الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 45 من مجالس القراءة والتعليق على الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث. وكنا قد وقفنا في كتاب التفسير، تفسير سورة الحج، فنبدأ على بركة الله تعالى حيث وقفنا، ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام البخاري، قال رحمه الله: سورة الحج. وقال ابن عيينة: المخبتين المطمئنين. وقال ابن عباس في أمنيته: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، ويقال أمنيته قراءته، إلا أماني يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد: مشيد بالقصة. وقال غيره: يسطون يفرطون من السطوة، ويقال يسطون يبطشون، وهدوا إلى الطيب من القول ألهموا. قال ابن عباس: بسبب بحبل إلى سقف البيت، تذهل تشغل.
قوله قال ابن عيينة، المقصود به سفيان ابن عيينة المكي من أئمة السنة والحديث في زمن تبع التابعين، وكان إماماً من أئمة التفسير. فسر المخبتين بالمطمئنين. الأصل في الإخبات هو الإسراع، ولكن ليس كل إسراع محمود حتى يكون معه اطمئنان ويقين. فالمخبتين في الآية التي في سورة الحج: وبشر المخبتين، يعني المطمئنين بدين الله عز وجل وبوعد الله تبارك وتعالى. وفسر ابن عباس، وهو حبر القرآن وترجمان الأمة، أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قوله تعالى: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما معنى في أمنيته؟ قال: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. إذن معنى في أمنيته يعني في تلاوته أو في قراءته. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يرفع الشيطان عقيرته فيقرأ، ويلبس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع المشركون أشياء لم يقلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ينسخ بمعنى يذهب، ويحكم الله آياته، أي يبقيها ويثبتها. ومما يؤكد على أن كلمة في أمنيته يعني في تلاوته، التفسير الذي مر معنا في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى عن أميي أهل الكتاب: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى إلا أماني؟ يعني إلا تلاوة. لذلك قال الإمام البخاري: ويقال أمنيته قراءته، إلا أماني يقرؤون ولا يكتبون. فمن معاني الأماني إلا أماني، يعني إلا قراءة. ولذلك نجد اليوم كثير من اليهود والنصارى يقرؤون كتبهم ولا يفهمونها، فإذا سألتهم عن معنى شيء قالوا: نحن لا نفهم، المرجع في ذلك إلى أحبارنا ورهباننا. وهذا مع الأسف الشديد، مع أنه تحذير من الله لهذه الأمة، وقع شيء من هذا المعنى في الأمة، فأصبح من المسلمين من يقرأ القرآن آيات محكمات ومع ذلك تجده يخالف هذه الآيات المحكمات ويقول لا يفهم من القرآن إلا التلاوة، وبعد ذلك لا يقرأ تفسيرا للقرآن ولا يهتم بمعاني تفسير القرآن، وإذا قيل له في ذلك يقول يكفيني من ذلك تلاوته. وقال مجاهد، وقد مر معنا أن ذكرت مرارا وتكرارا، أن الإمام البخاري رحمه الله إذا وجد التفسير عن مجاهد من التابعين فإنه لا يتعداها إلى غيره، وذلك لأن مجاهد بن جابر المكي رحمه الله من أئمة التفسير قد فسر القرآن مرتين على ابن عباس، وابن عباس يسمعه ويقره، وهكذا كان دأب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، فإنه في تفسيره إذا وجد عن مجاهد شيئا لم يتعداها إلى غيره. وهكذا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله فإنه في كثير من ترجيحاته، وهو إمام المفسرين، في كثير من ترجيحاته في تفسيره يرجع إلى قول مجاهد رحمه الله. قال مجاهد مشيد في قوله وقصر مشيد وبئر معطلة وقصر مشيد، ما معنى مشيد؟ قال بالقصة جص، يعني أن الإنسان يمر على بعض القرون الخالية فلا يرى أحدا من الأمم الماضية، لكنه يرى القصور المشيدة بالجص وغيره، وهذا حال كثير من الأمم البالية أو الذاهبة، فهؤلاء الفراعنة قد ذهبوا وقصورهم مشيدة دالة على وجودهم وأثارهم، وهكذا قوم عاد وقوم ثمود. يقول رحمه الله وقال غيره، يعني غير مجاهد، يسطون يفرطون من السطوة، يسطون بمعنى يفرطون، والفرط في الشيء يكادون يسطون، الفرط على الشيء بمعنى التعدي عليه، يفرطون من السطوة وليس من الإفراط، يفرطون من السطوة. ويقال دائما إذا قال الإمام أبو عبد الله البخاري، إذا قال ويقال ولم يذكر القائل، فهذا يعني أن المقولة عنده لم تثبت بسند مرضي، أو أن القائل عنده ليس بمرضي، أحد احتمالين. إذا قال الإمام أبو عبد الله في التفسير ويقال على صيغة التمريض، فإنه يقول ذلك لأحد أمرين، إما لأن القائل ليس عنده مرضي، أو لأن المقالة لم تثبت عنده بسند صحيح. قال ويقال يسطون يبطشون، يسطون يبطشون، وهذا المعنى نتيجة يفرطون، لأن يفرطون إذا قلنا من السطوة وهو التعدي، لماذا يتعدى على الآخرين؟ لبطشهم. قال في قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول ألهموا إلى القرآن، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم القرآن وفهمه، وهدوا إلى الطيب من القول، فأفضل الهداية أن يهدى العبد إلى الطيب من القول وهو المنزل. قال بعض العلماء الطيب من القول وصف للقرآن، وقال آخرون الطيب من القول اسم للقرآن، يقال القرآن الطيب، ويقال القرآن الكلم الطيب. قال وهدوا إلى صراط الحميد، قال الإسلام، ومر معنا أن تفسير الصراط بالإسلام أو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بالقرآن أو بالسنة أو بأي معنى من المعاني الواردة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى أن هذه التفاسير من باب إيش؟ من باب تفسير المعنى العام بأحد مفرداته. المعنى العام الصراط. الصراط له عدة معاني، من حيث الإطار العام هو الإسلام، من حيث مصدره القرآن الكريم والسنة النبوية، من حيث داعيه النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث نتيجته موصل إلى السلامة من النار، من حيث نهايته الجنة، من حيث غايته رضوان الله تعالى. فإذا تأمل العبد أدرك أن السلف إذا فسروا الصراط بهذه المعاني فإنها من تفسير المعنى العام بأحد مفرداته، وهذا أمر غير مستنكر. قال: وقال ابن عباس بسبب، في قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. قال ابن عباس بسبب بحبل إلى سقف البيت. قد يقول قائل: الآية بسبب إلى السماء، فكيف قال ابن عباس بسبب بحبل إلى سقف البيت؟ العرب تطلق كلمة السماء وتريد منها مطلق العلو، السقف سماء والكواكب سماوات، والسماء الجرم المشاهد بالعين، وأيضا السماء بمعنى المطر. إذن هذه معاني كلها صحيحة، وهي من الاشتراك اللفظي ولا من الترادف ولا من التواطؤ ولا من التباين؟ أربعة أشياء عندنا. الآن في معاني اللغة العربية، بل معاني أي لغة، الترابط بين الكلمات، إما التباين ما في أي علاقة، مثل السماء والأرض، الإنسان والجان، وإما أن يكون هناك ترادف، يعني معاني متقاربة، ذهب وراح، جاء وأتى، معاني متقاربة، هذا يسمى الترادف. ولكن لنعلم أنه لا ترادف في القرآن مطلق ولا في السنة، بل ولا في لغة العرب، كما حققه ابن العباس ابن تيمية رحمه الله. أو يكون بمعنى الاشتراك، والاشتراك هو الكلمة واحدة والمعاني المدلول عليها متعددة. الكلمة واحدة والمعاني المدلول عليها متعددة، مثل السماء الآن، ومثل ذلك أيضا العين، تقول رأيت بعيني، يعني الباصرة، يعني الباصرة. تقول شربت من العين، يعني الجارية الفائضة من تحت الأرض، صحيح؟ تقول قتلنا العين، يعني الجاسوس، فهذا أيضا من الاشتراك. وأما التواطؤ فهو اللفظ الواحد الذي يدل على معان متعددة من حيث الكم والكيف لا من حيث أصل المعنى، مثل النور، فأنت تقول نور العين ونور الشمعة ونور الضوء ونور النجم ونور القمر ونور السماء ونور القرآن ونور النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة النور عكس الظلمة موجودة في كل هذه المعاني، لكنها متفاوتة كما وكيفا بحسب المضاف إليه، وهذا هو معنى التواطؤ. فهنا بسبب، أي بمعنى بحبل إلى سقف البيت، على تفسير ابن عباس إلى السماء إلى سقف البيت. وقال غيره بسبب إلى السماء، أي بطريق. طيب لماذا لم يذكره ابن عباس؟ لماذا لم يذكره البخاري؟ هذه فائدة، وهي أن البخاري رحمه الله إنما تفسيره مأثور، تفسيره إيش؟ مأثور. فإذا لم يجد المأثور لا يبدي رأيه إلا بعد الأثر، يعني هو لماذا هو يعرف معنى المعنى الآخر الموجود، لماذا لم يذكره؟ لأنه لم يجده مأثورا عنده. قال ثاني عطفه مستكبر وتذهل تشغل. ثاني عطفه، ثنى الرجل عطفه يعني طرف عاتقه وهو الموضع الذي يوضع فيه المعطف. ثاني عطفه أي بمعنى أنه لوى عنقه. كيف لوى عنقه؟ إنسان يتكلم يقول الحق وهو يعمل هكذا لا يريد الحق، فهذا تفسيره. قال ثاني عطفه يعني مستكبر لا يريد الحق. قال تذهل تشغل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص.
ما عندك باب؟
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف أراه قال 999 فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الولد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك من الناس حتى تغيرت وجوههم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. قال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارى وما هم بسكارى وقال من كل 1999 وقال جرير وعيسى بن يونس وابن معاوية سكارى وما هم بسكرى.
هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله تفسيرا لقوله تعالى في سورة الحج وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وعلى قراءة جرير وعيسى بن يونس وابو معاوية ترى الناس سكرى وما هم بسكرى. أفضل ما يفسر به القرآن الحديث، وهذا هو دأب أهل الحديث رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث يبين كيف يكون الناس يومئذ سكارى أو سكرى، بمعنى أنهم يصيبهم شيء يذهب عقولهم بلا سكر ولا خدر، وهذا يدل على هول المطلع وعظيم المفزع. وإلا فكيف تذهب هذه العقول بلا سكر ولا خمر ولا خدر؟ حديث رواه البخاري رحمه الله بإسناد رباعي أو خماسي. حدثنا عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي عن قال حدثنا أبو صالح وهو ذكوان السمان من أخص التابعين بأحاديث أبي سعيد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ما اسمه أبي سعيد؟ سعد وسعيد، ها؟ سعد ابن سنان ابن مالك الخدري الأنصاري رضي الله عنه. أنت اسمك سعد لازم تحفظ اسمه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أورد الحديث وفيه أن الله عز وجل ينادي يا آدم الله أكبر فيقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت أو فينادي بصوت جاء هكذا وهكذا فينادى بصوت فينادى بصوت يعني الملائكة تناديه إن الله يأمرك فينادي بصوت يعني الله ينادي وهذا هو الثابت كما سيأتي معنا في كتاب التوحيد من آخر صحيح البخاري في باب الاستدلال على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وهذا فيه دلالة أن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء، لا في كلامه ولا في صوته ولا في صفاته ولا في ذاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماذا يقول الله عز وجل حينما يناديه بصوت؟ إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فآدم عليه السلام يقول يا ربي وما بعث النار؟ ما هنا هو ما قال كم بعث النار، وإنما قال وما بعث النار، لأن السؤال بما أعم من السؤال بكم، السؤال بكم عن العدد، والسؤال بما يشمل النوع والعدد، يشمل النوع والعدد، لذلك قال وما بعث النار. فالله عز وجل ذكر له العدد ولم يذكر له النوع. قال العلماء لأنه معلوم أنه لا يدخل النار على سبيل الخلود إلا الكافرين. قال من كل 1000 أراه، القائل هو الراوي وليس النبي صلى الله عليه وسلم، قال 999، نسأل الله السلامة والعافية. قال فحينئذ، تأملوا إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد. وهل هناك حمل؟ وترى الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. الآية في وقت قيام الساعة، وهي المشاهدات التي تكون قبل نفخ الصور من خراب الدنيا. يتصور الإنسان العاقل أن مجرد أن يرى أن السماء تتفطر، يرى أن الشمس والأرض تجمع، هذا يدل على شيء عظيم. يرى أن هذه الجبال تخرج من مكناتها وهي على ثقلها وتصبح كالعهن المنفوش، شيء لا يتصوره يعني العقل البشري إلا ويذهل، مجرد التصور يجعل الإنسان يذهل، فكيف إذا وقع؟ الآية يوم ترونها يعني القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الذهول الذي يكون بعد النفخ في الصور، يوم وهو وقت نداء الله عز وجل آدم لإخراج بعث النار. وهذا من التفاسير العظيمة التي لا يدركها بعض المفسرين، وهو أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد يجعل معنى الآية أعم مما هو نازل بسببه. النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعل معنى الآية أعم مما نزل بسببه. ولنضرب مثال على هذا في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر. باتفاق المفسرين الآية نزلت مدحا لأهل قباء، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنها لمسجدكم هذا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الآية أعم في الدلالة على المعنى، لأن قباء نزلت الآية فيها، فربما يتوهم متوهم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم غير، لم يكن مثل قباء في الفضل في التأسيس على التقوى في كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لمسجدكم، يعني أنه مؤسس على التقوى من أول يوم، فيكون من أول يوم قباء حين مقدمه إلى قباء، ويكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم حين مقدمه إلى المدينة، فحينئذ لا تعارض بين الآية والحديث. وهذا من جميل تفاسير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث عمم المعنى. وهنا كذلك قال فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الولد. وهل هناك حمل يوم القيامة؟ وهل هناك ولدان يوم القيامة؟ الجواب نعم. قال بعض العلماء إذا ماتت الحامل وفي بطنها حمل فإنها تبعث بحملها، فإنها تبعث بحملها، والولد إذا مات يبعث ولده، ولكن لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة كذلك، هذه مسألة أخرى. فعلى هذا الحديث هذا نص على أن الحامل إذا مات يبعث حاملا. قال فحينئذ تضع الحامل، ويؤكد هذا المعنى قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من حيث العموم يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. قال وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوه. سبحان الله، الصحابة رضوان الله عليهم خوفهم من القيامة شيء عظيم، وسبب ذلك عظيم إيمانهم. كلما زاد إيمان العبد بالله وبوعد الله وبوعيد الله كلما زاد خوفه، كلما رق الإيمان رق خوف العبد. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى حصر الخشية في العلماء فقال إنما يخشى الله من عباده. طيب غير العلماء يخشون الله عز وجل لكن خشيتهم ليست كخشية العلماء، فكلما زاد الإيمان زادت الخشية من الرحمن. ولهذا ينبغي للعبد أن يعتني بإيمان. قال فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفرجا عنهم وعنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، قال من ياجوج وماجوج 999 ومنكم واحد. أمة ياجوج وماجوج أمة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. هذه الأمة ياجوج وماجوج هل هم من الجن هل هم من الإنس هذا لا يهمنا، هذا لا يهمنا، المهم أن نعلم أن هناك أمة اسمها ياجوج وماجوج كما أخبرنا الله عز وجل في القرآن، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسل. وأخبرنا الله تبارك وتعالى أن ذا القرنين جعل بيننا وبين ياجوج وماجوج سدا، فهم موجودون قديما وسينسلون حديثا، وذلك قبل القيامة كما جاء في الحديث أن الله أوحى إلى عيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين في بيت المقدس بعد قتلهم للدجال أني قد أخرجت عبادا لي، عبادا لي يعني مخلوقون لي، وليس المقصود إضافة التشريف وإنما إضافة التخليق، أني أخرجت عبادا لي لا قبل لكم بهم، لا قبل لكم بهم، فانحز بمن معك إلى الطور، أو قال إلى جبل الطور. إذن ياجوج وماجوج خلق حقيقة، وما زعمه بعض المعاصرين من أن ياجوج وماجوج المقصود بهم الجراثيم، وما قاله بعض من المقصود بالاستنساخ، فهذه كله إنما يدل على أن القوم لم يجمعوا ما جاء في الباب وإنما فسروا آية أو آيتين وتركوا ما جاء في الباب كله، ولذلك يأتون بالعجائب والغرائب. قال من ياجوج وماجوج 999 ومنكم واحد. يرد هنا سؤال، لماذا ياجوج وماجوج يكونون في النار؟ باتفاق علماء الإسلام ياجوج وماجوج قوم كفرة ظلمة فسقة فجرة، باتفاق علماء الإسلام ياجوج وماجوج جمعوا أربعة صفات، كفرة فجرة ظلمة فسقة، ما دام هذه الصفات مجتمعة فيهم ألا يستحقون النار؟ الجواب بلى. إذن ليس ظلما، ليس ظلما، هذا حكم الله في الكافرين والظالمين والفاسقين والفاجر. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أيضا وجها آخر من كون هذه الأمة مفرج عنها، وذلك في قوله: ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. إذا رأى الإنسان ثور أبيض وفيه شعرات بيضاء، أو ثور أسود وفيه شعرات بيضاء، يا هذا يا هذا، فإنه يدرك أن نسبة الشعرات البيضاء في الثور الأسود أو نسبة الشعرات السوداء في الثور الأبيض شيء لا يذكر، شيء لا يذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن سببا آخر أنه لا تغتموا، لأن نسبتكم إلى الأمم كنسبة هذه الشعرات في جلد الثور الأبيض. ما دام أني أنا بشرب شاي، أنتم بعد مسموح لكم تشربون شاي عادي، يعني بنطول حنا. فهذه الأمة لو نظرنا الآن في الواقع نجد أن المسلمين، كل من تسمى باسم الإسلام، نجد أن المسلمين كل من تسمى باسم الإسلام 1.5 مليار تقريبا، والعالم قرابة 7 مليارات. إذن نسبتهم من نسبة 1.5 إلى 7 مثلا. ثم 1.5 مليار من المسلمين، لو أخرجنا من أجمع العلماء على أنهم ليسوا من المسلمين كبعض الفرق مثل القاديانية والبهائية والبابية وغيرها ممن أجمع المسلمون على أنهم يعني ينتمون إلى الإسلام اسما، فلو أخرج هؤلاء نجد أن النسبة أقل وأقل. لذلك أيها الإخوة، إذا قسنا أمة الإسلام مع 7 مليارات نجد أن 1 إلى 7 مثلا. طيب اجمع هذا العدد مع الجن، كم سيكون نسبة المسلمين؟ قول مثلا 1 إلى 100. طيب اجمع هذا العدد مع يأجوج وماجوج، كم نسبة المسلمين؟ صار 1 إلى 1000. هذا معنى هذا الحديث. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. ربع أهل الجنة، في ربع بضم الباء، في ربع بإسكان الباء. وين اللغويين؟ تعرفون الفرق؟ هذه عادة صرفيا كان ينبغي أن نهتم به. حتى في القرآن قال: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. السدس بضم الدال، وليست سدس، السدس بالإسكان، الثلث بالإسكان، الربع بالإسكان، الخمس، الثمن بالإسكان. بالإسكان اسم لهذا الكم، اسم لهذا الكم. أما بالضم الثلث والربع والخمس فهو وصف، هكذا قال بعض اللغويين. إذن هنا قال: وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. أهل الجنة 120 صفا كما جاء في الحديث، 100 وكم صف؟ 120 صف. فربع أهل الجنة يعني 30. فكبر، يقول: فكبرنا، الله أكبر. صحابة رضوان الله عليهم إذا أعجبهم الشيء يكبرون، ما هم يصفقون. الناس اليوم إذا أعجبوا بشيء يصفقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثلث أهل الجنة، فكبرنا، الله أكبر. ثم قال: شطر أهل الجنة فكبرنا. إذن لاحظ الآن: 120 صف، 30 بعدين 60، لا، ثلث أهل الجنة بعدين شطر. أول شيء الربع، الربع كم قلنا؟
40 30.
بعدين الثلث كم؟
40
بعدين الشطر كم؟
60
60. لكن جاء في مسند الإمام أحمد قال إني لأرجو أن تكون ثلثا أهل الجنة. كم صاروا؟ الله أكبر، 80 صفا من صفوف أهل الجنة هم من أمة الإسلام. جعلنا الله وإياكم بفضله وكرمه ومنه وجوده منه، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، إلى قوله: ذلك هو الضلال البعيد، أترفناهم وسعناهم. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم الحارث قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما.
ما عندك فيسلم؟
لا.
نعم، عندنا في نسختنا: كان الرجل يقدم المدينة فيسلم. نعم.
فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء.
هذا الباب وضعه البخاري رحمه الله لتفسير آية: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فسر الحرف بمعنى الشك. أصل الحرف في اللغة معناه الطرف، طرف الشيء، سواء كان حافة الهاوية أو حافة غير الهاوية. فمعنى الحرف يعني الطرف في لغة العرب. وذلك أن هذا الرجل الذي وصفه الله ومن الناس، هذا الرجل يصبح على طرف من الإسلام، فيكاد إحدى قدميه يكون في الإسلام والآخر يكون في دائرة الكفر والشرك. هذا معنى يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة، فتنة بمعنى اختبار وامتحان وابتلاء، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، عياذا بالله. ثم قال رحمه الله في قوله: أترفناهم، قال: وسعناهم. وسعناهم بمعنى وسعنا لهم، المعنى واحد. وسعناهم ووسعنا لهم، المعنى واحد. ثم أورد فيه رحمه الله حديث ابن عباس قال: كان الرجل يقدم المدينة. المقصود به الرجل هنا يعني من أهل البوادي، وأما المهاجرون والأنصار فهم من أرسخ الناس إيمان، حتى ابتلاهم الله بأشد أنواع من البلاء، فما زادوا إلا نقاوة ولا ازدادوا إلا ثباتا. الأنصار والمهاجرون في كل بلاء خرجوا من البلاء والفتنة مثل الذهب الخالص، لمعانا وبريقا وإيمانا وثقة. والأعراب منهم ومنهم كما أخبر الله عز وجل في القرآن. ولذلك قال: كان الرجل يقدم المدينة، يعني من الأعراب، فيسلم. فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، قال: هذا دين صالح. بعض الناس هكذا تجده غير مستقيم، فإذا استقام يريد الله أن يبتليه. لماذا يبتلي الله المستقيم ولا يبتلي غير المستقيم؟ لسببين: الأول يريد الله أن يكفر عنه ما قد مضى، والثاني أن الله يريد أن يرفع درجته، ولا يتم ذلك إلا بالبلاء. لذلك نجد بعض الناس أنه عمره ما اشتكى من مرض، ما اشتكى عمره من مرض، لأن الله لا يبتلي. نجد بعض الناس عمره ما وجد له بلاء، كل شيء له في الدنيا كأنه في الجنة. هذا نذير سوء وليس نذير خير. ترى بعض الناس يظن أن إذا كان في بيته مرتاح، في دوامه مرتاح، في طريقه مرتاح، في كل شيء مرتاح، يظن أن هذا خير. هذا من الترف، كما قال الله عز وجل: أترفناهم في الحياة الدنيا. وفي آية الأحقاف: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، هذا ليس بطيب يا أخوان. وأنتم تذكرون حديث المرأة اللي جاءت وعرضت ابنتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرفض طلبها لأنها امرأة جاءت وعرضت على النبي، ثم بدأت المرأة تذكر صفات ابنتها وذكرت من صفاتها أنها ما عرفت المرض قط ولا الصداع ولا كذا ولا كذا ولا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم رفض. ولذلك جاء في رواية أخرى قال للرجل الذي لم يشتكي، قال أما إنه رجل من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للإنسان إذا ثبت على الدين واستقام وصلى وصام إذا ابتلي أن يعلم أن هذا خير، البلاء خير للمؤمن. بعض الناس يظن أن البلاء صعب، هو صعب لكنه ليس شر. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج من الدنيا وليس عليه دم. الله أكبر. الإنسان يسأل الله العافية ولا يسأل البلاء، ولكن إذا جاء ليثبت. نعم.
قال رحمه الله: باب هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها: إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. رواه سفيان عن أبي هاشم. قال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز قوله. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن الخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.
هذه الآية وهي 19 في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، إلى آخر الآية. وبعد ذلك قال الله عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فهناك حصلت خصومة اختصموا في ربي، فعلي رضي الله عنه وحمزة وعبيدة هؤلاء الثلاث أول ما برزوا في يوم بدر، وذلك أنه كان من عادة الكفار أنه إذا حصل قتل وقتال يطلبون المبارزة، وفي المبارزة لا يطلبون إلا أقرب الناس إلى القائد أو يطلبون القائد. فبرز من الكفار شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وهما أخوان والوليد بن عتبة، فلما برز هؤلاء برزوا لهم أناس من الأنصار فلما برز لهم أناس من الأنصار قالوا: من أنتم؟ قالوا: فلان وفلان وفلان. قالوا: أهل بيوت خير ولكننا نريد قومنا. فبرز لهم علي وحمزة وعبيدة بأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله الذي مكن هؤلاء الصحابة من هؤلاء صناديد من الكفر، فقتل علي صاحبه وحمزة صاحبه، وأما عبيدة وصاحبه فاختلج فيما بينهما، فجاء علي وحمزة وعاونا ثم جرح فمات بعد ذلك عبيدة رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله: سورة المؤمنين. قال ابن عيينة: سبع طرائق سبع سماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة قلوبهم وجلة خائفين. قال ابن عباس: هيهات هيهات، بعيد بعيد، فاسأل العادين الملائكة، لناكبون لعادلون، كالحون عابسون، من سلالة الولد، والنطفة السلالة، والجنة والجنون واحد، والغثاء الزبد، وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به.
لا، قد يقول قائل: لماذا البخاري رحمه الله لم يفسر سورة الحج كاملا؟ قلنا السبب في ذلك أنه لا يفسر إلا مأثورا، ولم يثبت عنده على شرطه إلا هذا الذي ذكره رحمه الله. وأيضا سبب آخر، وهذا نقول فيه: الله يرحمنا برحمته، ضعف علمنا وعجز يعني أفهامنا، كانوا يفهمون القرآن جله إلا آيات يسيرة. فالبخاري وغيره من الأئمة يفسرون ما قد يظنون أن الناس بحاجة إلى تفسير، وما ليسوا بحاجة إلى تفسير لا يفسرون، لأنه شيء من المعلوم. فنحن اليوم حينما نقرأ القرآن نجد أنفسنا لا نفهم آيات كثيرة، فذلك راجع إلى قلة فهمنا بالعربية وضعفنا وعجزنا بلغة القرآن. قال رحمه الله: سورة المؤمنون. قال ابن عيينة: سبع طرائق، يعني سبع سماوات، ففسر الطرائق بالسماوات. وبعض المعاصرين ربما يفسر السماوات كما حصل في بعض المتقدمين بالكواكب السبعة أو الأفلاك السبعة، وهذا خطأ عظيم. فليس المقصود بالسماوات السبع الأفلاك ولا الكواكب، ذلك لأن الكواكب أولا ليست محصورة في سبع، ولا يزال الناس يكتشفون الكواكب ويزيدون فيها إلى يعني العام 600 من الهجرة، كان الناس يظنون أن الكواكب ستة. وفي القرن السابع اكتشف بعض الفلكيين من المسلمين كوكبا آخر فصاروا ثمانية. في القرن الثامن عشر اكتشف بعض الفلكيين الأوروبيين كوكبا آخر وصار المجموع كم؟ تسعة. في هذا القرن الآن اكتشفوا ثلاثة كواكب، كم صارت المجموعة الآن؟ طيب، يمكن الكواكب تكتشف، فلا يجوز أن يقال أن السبع سماوات هي الأفلاك والكواكب السبعة عطارد وزهرة إلى آخرها، لا، هذا غلط. المقصود بسبع سماوات هي السماوات الطباق التي بعضها فوق بعض وليست منفردة عن بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر السماوات بأن كل سماء له سمك مسيرة 500 عام، ولكل سماء عمار من الملائكة، وما في السماء الدنيا موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد وآخر قائم وآخر راكع، وذلك إلى قيام الساعة. فسبع طرائق يعني سبع سماوات. قال: لها سابقون، وهم لها سابقون. قال: سبقت لها السعادة، أو سبقت لهم السعادة. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل السعادة، ونسأله جل وعلا إن كان أحدنا من أهل الشقاوة أن يمحونا وأن يجعلنا من أهل السعادة. كان مالك بن دينار رحمه الله إذا قام من الليل يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني من الأشقياء فامحني واكتبني من السعداء. نعم، ليه؟ مروي عن عمر؟ لا لا أعلم، لكن اللي أحفظه أنه من مالك بن دينار أخو عمرو بن دينار، لكن هذا إن شاء الله تفيدنا فيه، هذا تكليف عليك عشان نستفيد منكم بعد. فالإنسان ينبغي عليه أن يدرك أن الله عز وجل علم أهل السعادة وعلم أهل الشقاء، لكن الله عز وجل بمنه وجوده وكرمه وفضله وإحسانه وتمام عدله لا يعامل الناس بعلمه، حتى يكون منهم أعمال. يعني لو أن الله أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لقال أهل النار كيف تدخلنا النار وحنا ما عملنا؟ قال الله لهم أنا أعلم ما تعملون، يقول ما يكفي. لذلك الله خلقهم إيش لهذه الدنيا في دار البلاء. ولو أن الله أدخل أهل الجنة الجنة مع علمه بهم لاعترض أهل النار، قال كيف تدخلهم الجنة ما عملوا شيء يستحقون به الجنة؟ فلو قال لهم رب العالمين لعلمي بأنهم يعملون بعمل أهل الجنة لما قبلوا هذا الكلام. ذلك أيها الإخوة الله جل وعلا علم كل شيء، لكنه لا يعامل العباد بعلمه، يعاملهم بما يعملون. قال قلوبهم وجل، هذا مثل والله المثل الأعلى، دائما أذكر هذا المثل. مثل المدرس في المدرسة من أول 3 أيام يعرف وين الطالب الممتاز وين الطالب الكسول، إذا كان ذكي فهيم يجوز يقول خلاص يا جماعة لا تدرسوا لا لا تذاكروا، أنا أعرف من الطالب الممتاز ما أحتاج دراسة. غير صحيح، يحثهم على العمل والمذاكرة والجد مع علمي لمن يكون ممتاز ومن يكون. هذا العبد الفقير مع أنه قد يخطئ في هذا الفهم وصل إلى هذه المرتبة من الذكاء أنه يفهم ويعرف من هم تلامذته الأذكياء ومن هم تلامذته البلداء، ومع ذلك لا يجوز له أن يعاملهم بعلمه، يجب أن يرى منهم نتائج الاختبار عمليا. فرب العالمين تبارك وتعالى علم أهل السعادة ويسر لهم لعلمه أنهم يريدون السعادة، يسر لهم الخير. علم أن فلان يريد صلاة الفجر فيسر له الإقامة لصلاة الفجر، علم أن فلان لا يريد صلاة الفجر لم يسر له إقامة صلاة الفجر، ولم يمنعه مما يريد من الطغيان ومما يريد من المخالفة، مع علمه تبارك وتعالى أن العبد الذي يريد الفجور الله قادر أن يمنعه، لكن لأن الدار دار ابتلاء لم يمنع الكافرين من كفرهم ولا المشركين من شركهم ولا الظالمين من ظلمهم ولا الفاسقين من فسقهم. لكن ربما أقول ربما أن الله تبارك وتعالى يمنع بعض الصالحين من بعض ما قد يعني تحيط بهم من الفسق أو من الفجور إكراما لهم، كما أخبرنا الله عن قصة يوسف أن الله عز وجل أخلصه إنه من عبادنا المخلصين. لماذا أراه الله البرهان؟ ليخلصه، لأنه كان مخلصا. قال رحمه الله تعالى قلوبهم وجلة يعني خائفين. وقال ابن عباس هيهات هيهات يعني بعيد بعيد، آية تفسير بالمرادف القريب. قال فاسأل العادين الملائكة، لماذا المقصود به الملائكة؟ لأنهم لا يخطئون في العدل، أما البشر يخطئون. كيف يخطئون؟ الآن مثلا السنة عند المسلمين بالهجري 354 ولا يتغير عندهم، وعند الكفار 360 وزيادة. عند النصارى كم؟ 65، وفي الكبيت لا الكبيسي كم؟ يزيد ولا ينقص الكبيسي؟ شلون؟ يزيدون شهر 2 بدل 28 يخلون 29 بعد 4 سنوات. إذن هي مبنية على إيش؟ على التشهي. يوجد غير النصارى، هناك مثلا العد عند البوذيين يختلف، العد عند المكارمة وهم يدعون أنهم من أهل الإسلام عندهم سنة أخرى غير سنوات. إذن قال فاسأل العادين يعني الذين لا يخطئون وهم الملائكة، فعد الملائكة للأيام والليالي لا خطأ فيه. قال لناكبون لعادلون، وكالحون قال عابسون. أصل الكلوح يكون في الوجه والعبوس كذلك في الوجه. قال من سلالة الولد والنطفة السلالة والجنة والجنون واحد. قال ما به من جنة يعني من جنون. قال والغثاء الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به. فأما الزبد فيذهب جفاء. الزبد هو ما يكون من الفقاعات على رأس الماء وما لا ينتفع به، أيا كان فوق الماء مما لا ينتفع به يسمى زبد. قال يجأرون يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة، يرفعون أصواتهم تضرعا. قال على عقابكم، يقول رجع على عقبيه يعني نكص. وقوله سامرا تهجرون، قال سامرا من السمر والجمع السمار، والسامر هاهنا في موضع الجمع. إذن سامرا جمع من السمر يعني حال كونهم مجتمعين سامرين. تسحرون قال تعمون من السحر يعني لا ترون الحق بسبب أنكم أصبتم بالسحر. نعم تعمون من السحر.
قال رحمه الله سورة النور من خلاله من بين أضعاف السحاب سنى برقه الضياء مذعنين يقال للمستخذي مذعن أشتاتا وشتى وشتات وشت واحد. وقال ابن عباس سورة أنزلناها بيناها. وقال غيره سمي القرآن لجماعة السور، وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى، فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا. وقال سعد بن عياض الثمالي المشكاة الكوة بلسان الحبشة. وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه تأليف بعضه إلى بعض، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه، أي ما جمع فيه فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك الله. ويقال ليس لشعره قرآن أي تأليف. وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. ويقال للمرأة ما قرأت بسلا قط أي لم تجمع في بطنها ولدا. وقال فرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة. ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. قال مجاهد أو الطفل الذي لم يظهروا
الذين
أحسن قال مجاهد أو الطفل الذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصغر. باب قوله
سورة النور فسر منها كلمات. قال رحمه الله من خلاله يعني من بين أضعاف السحاب، من خلال أضعاف السحاب وهي الطبقات التي تكون بعضها فوق بعض تخرج البروق والرعود. قال سنى برقه، سنى برقه وهو الضياء، سنى اللي هو ضياء البرق. قال مذعنين أي يقال للمستخذي مذعن أي بمعنى أنه مقر. مذعنين يعني مقر مقرين. قوله أشتاتا وشتى وشتات وشت واحد، هذا دليل على عظيم قوة البخاري في اللغة. يقول أشتاتا وشتى وشتات وشت واحد، إذن هذه أربعة مصادر لكلمة واحد، وهذا من عظيم سعة اللغة العربية التي بها أنزل الله القرآن، لأنها لغة عظيمة. ويدلك على ذلك تعدد مصادر الفعل الواحد، فأنت تقول كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وهكذا تجد للكلمة الواحدة مصادر متعددة، مع أن الفعل واحد. أما إذا اختلفت صيغ الأفعال فكذلك تختلف صيغ المصادر. قال وقال ابن عباس سورة أنزلناها، قال بيناها، أنزلناها يعني بيناها. وقال غيره سمي القرآن لجماعة السور. لماذا السورة تسمى سورة؟ قال لجماعة السور، سميت القرآن لجماعة السور. يعني لماذا سمينا القرآن قرآن؟ لأن فيه جماعة من السورة. وعلى هذا التفسير، على تفسير أن القرآن عبارة عن مجموعة من السور، معناها أن بعض السورة لا يسمى قرآنا في اللغة، في لغة وفي عرف شرعي. في العرف الشرعي القرآن يطلق على آية وعلى آيتين وعلى السورة وعلى كل القرآن في العرف الشرعي. لذلك قال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، شيء يسير ولا سورة كاملة؟ شيء يسير. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني قراءة الفجر. إذن في الاصطلاح الشرعي كلمة القرآن تطلق على الآية، على الآيتين، على السورة، على السورتين، على القرآن كله. في الاصطلاح اللغوي كلمة القرآن لا تطلق من حيث اللغة إلا على مجموعة من الأشياء. لأن على هذا المعنى، على هذا المعنى فإن كلمة قرآن مصدر من الاجتماع، مصدر من الاجتماع، جمع الشيء يجمعه جمعا، قرأ الشيء يقره قرأا، وقرأ الشيء يقرأه قرآنا مهموس. وكان الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يرى أن اسم القرآن لا ينبغي أن يهمز، فلا تقول القرآن، ولا يقول القرآن القرآن. على كل حال، فاتفق العلماء بعد لأن القرآن والقرآن كلاهما اسم لهذا الكتاب المنزل من الله عز وجل، وعليه جاءت القراءة إن هذا القرآن، إن هذا القرآن، جاءت قراءة هكذا وهكذا. طيب، عرفنا القرآن في اللغة اسم لجماعة السورة. طيب، السورة في اللغة ما معناها؟ قال سميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى. لذلك تقول سؤر الماء يعني بقيته، الباقي من الأجزاء اللي أخذت. فسميت السورة سورة لأنها قطعت عن الأخرى، صارت مفردة. هذا أحد الأقوال، أن السورة لأنها مقطوعة من الأخرى، فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا. إذن السور إذا جمعت سمي قرآنا من حيث اللغة. والسورة لماذا سميت سورة؟ لأنها قطعت عما قبلها وعما بعدها بالفصل من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح الشرعي فالسورة مجموعة من الآيات، ولا يوجد في القرآن سورة أقل من ثلاث آيات، هذا من حيث الاصطلاح. ولا يمكن لإنسان، وهذا بالإجماع، لا يمكن لإنسان بالإجماع أن يجمع مجموعة من الآيات ويسميها سورة. لماذا؟ لأن السورة في الاصطلاح الشرعي وقفي، ما هو اصطلاح يجي عالم يقول خلاص هذه مجموعة آيات تتكلم كذا نسميها سورة المعاملات، لا، مو على كيفنا. لأن المعنى اللغوي شيء والمعنى الاصطلاحي شيء آخر. قال وقال سعد بن عياض الثمالي المشكات الكوة بلسان الحبش. تعرفون الكوة ولا ما تعرفونه رحمن؟ ما أدركت هذا، كان قبل أيام جداننا وحتى في أيام أبانا كان إذا ما في مكيفات ماذا يفعلون؟ ولا في دواليب، فكانوا يفتحون فتحة في أعلى الجدار فوق أو فتحة في أسفل الجدار تحت للتهوية، يبردون البيت، يدخل هواء من فوق، يدخل يعني يسوون ضغط جوي ومنخفض فوق، بس على قد حالهم يعني تيار يعني. فالكوة هي الفتحة التي تكون في أعلى الجدار لأجل الدخول للهواء، هذا معنى الكوة. كمشكات فيها مصباح، إذن ما معنى كمشكات في مصباح؟ ككوة. وأيضا كانوا يعملون
يعملون داخل الجدار، يعملون فتحة صغيرة بدون أن تطل على الجهة الخارجية، يضعون فيها الأشياء، هذه تسمى المشكاة بلغة الحبشة، يعني دولاب في نفس الجدار. شلون نسميه؟ ما أدري، يعني ما فينا شيء بان عدل. شو تسمونه يا شيخ؟ ها؟ أيوة، روشن. روشن هذه كلمة فارسية وهي مذكورة في كتب اللغة، ها؟ روشن زذا. وإذا وضعت فيها الحاجات، ها؟ فتسمى مشكات. قال سعد بن عياض الثمالي: المشكات الكوة بلسان الحبشة. وهذا هذه مسألة، هل يوجد في لغة العرب، هل يوجد في القرآن الكريم ما ليس من لغة العرب؟ الجواب على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس في القرآن ما ليس من لسان العرب، ولكن في القرآن ما هو من لسان العرب مأخوذا عن غيره. ها، عرفنا الفرق الحين؟ ليس في القرآن ما ليس من لسان العرب، كل ما في القرآن فهو موجود في لغة قريش، وموجود في لغة هذيل، موجود في لغة خزاعة، موجود في لغة بكر، موجود في لغة أهل اليمن، كل ما في القرآن موجود، موجود في لغة العرب لابد. طيب كلمات غير عربية؟ نقول نعم، لأن العرب استخدموها، فليس في القرآن كلمة غير عربية، لكن في القرآن كلمات استخدمتها العرب من غيرهم، فصار باستخدامهم عربيا، صار باستخدامهم شنو؟ عربيا. يعني مثل الحين قبل شوي الشيخ قال روشن، روشن معروف عند أهل الكويت كلهم يسمونه روشن، لكن هي ليست عربية، لكن باستخدام العرب تسمى كلمة دخيلة عربية خلاص. ولذلك لو ترجعون إلى المعجم تجدون أن بعض اللغويين ينصون يقولون: وهذه دخيلة، وهذه عربت، ها، فارسية معربة. ايش معنى فارسية معربة؟ يعني هي ليست عربية، مثل هذه الكلمة الآن المشكاة. طيب كيف نعرف الكلمات التي ليست عربية فصيحة؟ سهلة، مرة سهلة. الأصل أن كل كلمة أعجمية لا تجد لها اشتقاق، هذه قاعدة إذا حفظتها فأنت يسهل عليك الأمر. لو قال لك قائل: كيف نعرف الكلمات غير العربية في كلام العرب؟ تقول: الأصل في ذلك، الأصل في ذلك أنها لا اشتقاق لها، بس الأمر سهل. أما الكلمات العربية ف99% منها مشتقة، يبقى 1%، هذا 1% هو الذي يمكن أن يقال أنه يمكن أن يكون من المرتجل، ويمكن أن يكون من المنقول من غيرهم. لغة القرآن هذه لغة عظيمة يا أخو، لازم نحبها يا شيخ. كيف لا؟ والله أنزل القرآن بلغة القرآن، بلغة العرب. قال: إن علينا جمعه وقرآنه، تأليف بعضه إلى بعض. سيأتي تفسير هذا أيضا في سورة القيامة إن شاء الله، لكن هو أورده هنا لماذا؟ ليبين أن القرآن لماذا سمي قرآنا، إما لأن السور بمجموعها جمعت فسميت قرآنا. ثم قال: إن علينا جمعه وقرآنه. قال: تأليف بعضه إلى بعض. فإذا قرأناه، قال: فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه، أي ما جمع فيه، فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك. ويقال: ليس لشعره قرآن، أي تأليف. إذا إنسان تكلم بشعر مبعثر يقول في لغة العرب: فلان شعره ليس قرآنا، أي ليس مؤتلفا. قال: وسمي الفرقان. لماذا سمى الله القرآن فرقانا؟ قال: لأنه يفرق بين الحق والباطل. الله أكبر. الفرقان اسم من أسماء القرآن. ويقال للمرأة: ما قرأت بسلا قط، أي لم تجمع في بطنها ولدا. ما قرأت، أي ما جمعت، ها، ما قرأت أي ما جمعت في بطنها ولدا. ولذلك القرء اسم من أسماء الحيض، لأنه بمعنى جمع الدم، القر اسم من أسماء الحيض لأنه بمعنى جمع الدم اجتماع الدم القر. قال وقال فرض فرضنا هذه قراءة البخاري رحمه الله فرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة لأن تعدية بالتضعيف غيرت المعنى. ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. قال مجاهد أو الطفل الذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصغر. وقال الشعبي أولي الإربة من ليس له أرب يعني ليس له حاجة. وقال مجاهد لا يهمه إلا بطنه يعني هو طفل ما يفهم إلا الأكل والشرب لا يخاف على النساء ولا يخاف على النساء يعني منه. طيب إذا كان الولد إذا ذهب إلى بيت ورجع لأبوه وقال أو لأخته أو لأخوه أو لأمه والله فلانة جميلة هذا معناه أنه أصبح مدرك لذلك ينبغي أن يتستر منه. قال وقال طاووس هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء هذه المعاني متقاربة. نعم.
قال رحمه الله باب الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي وقال حدثني الزهري عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد من امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأتى عاصم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه.
هذه الآية تسمى آية الملاعنة وهي التي تكون زوجته وهي عامة في كل متلاعنين وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اللعان لم يعمل بالقرينة وهو الشبه فدل على أن الشبه وإن كان له حكم لكن لا يعمل به مع القرينة الأقوى. هذه قاعدة من قواعد التقاضي وهي أنه إذا وجد أمران أو دليلان فإن الواجب على القاضي أن يعمل بالأقوى منهما شرعا. نعم.
قال رحمه الله باب والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن. قال رسول الله صلى الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضي فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملة فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها.
يعني هذه المسألة وهي مسألة هل اللعان فراق أو أن الزوج بعد اللعان يفارق، الصحيح من أقوال أهل العلم أن مجرد الملاعنة إذا حصلت فإن الفرقة بينهما واقعة شرعا لا يحتاج إلى تطليق. فإن قال قائل فقد جاء في بعض الروايات أن عويمر طلقها، نقول هذا شفاء لما في صدره عليها فقط، وإلا فإن اللعان فراق. ولهذا اتفق الفقهاء رحمهم الله أن المتلاعنين لا يرجعان إلى بعضهما البتة أبدا. نعم. هنا يقصد أحد معين، هو الذي اتهمه عويمر، اتهمه على أنه جاء إلى زوجته قال إن جاء به كذا وكذا فهو بما اتهمه به عويمر، وإن جاء به كذا وكذا فقد كذب عويمر عليها، فجاء به على الوصف الذي يكره.
قال رحمه الله: باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. وقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. وقال هلال: الذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن.
يعني هذا الحديث في إشكال مع حديث عويمر العجلان. بعض المحدثين والشراح ذكروا أن قصة عويمر غير قصة هلال بن أمية، وهو كذلك، لكن الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة. كل هذا لا يضر لأن القصص تتعدد. نعم.
قال رحمه الله: باب. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. قال رحمه الله: باب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أفاك كذاب.
عندنا في النسخة: والذي تولى كبره قالت، يعني أم المؤمنين عائشة، هو عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. نعم.
قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن المعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: والذي تولى كبره قالت عبد الله بن أبي بن سلول. قال: باب. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثه مصدق بعضا وإن كان بعضهم أولى له من بعض. الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فالتمس عقدي
في بعض النسخ من جزع أظفار، وهو جزع ظفار نسبة إلى ظفار وهي منطقة في ساحل عمان كانت تصنع فيها العقود التي تعلق على صدور النساء. نعم.
قالت فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم.
كنت جارية حديثة السن كان في حادثة الإف يعني قاربت 15 من عمرها لله درها، وهي في هذا العمر كم كانت فقيهة صابرة محتسبة. إذا كانت في هذا العمر وهذا فقهها وعلمها وصبرها فكيف بعدما كبرت؟ لذلك يقال أفقه نساء العالمين هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عنها وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم.
قالت رضي الله عنها فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت.
خمرت وجهي بجلباب، فيه دلالة على أن النساء كن يغطين وجوههن، لأنها قالت كان يعرفني قبل الحجاب يراني، فهو لما رآها رأى سوادها وهي مغطية مخمرة وجهها. نعم.
قالت والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول.
تولى عبد الله،
هو شيخ نصبها على إنها خبر كان بس ما أدري ليش.
وكان الذي تولى عبد الله بن أبي بن سلول. ماشي، يجوز، لأن باعتبار أن
الذي اسم الموصول وصلته يكون يعني اسم كان وعبد الله خبر كان، لكن الأفضل أن يكون عبد الله هو الاسم.
صحيح.
نعم.
وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف أتيكم، ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني فذاك الذي يريبني ولا أشعر حتى خرجت بعدما نقهت. فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا لينا إلى لين، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قالت قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني سلم، ثم قال كيف أتيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن من الخبر قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي، فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت فقلت سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله.
استلبث الوحي يعني تأخر ولم ينزل، وهذا ابتلاء من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأم المؤمنين عائشة وللصحابة رضوان الله تعالى عليهم عموما. نعم.
قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال
أهلك بالنصب يعني إلزم أهلك، لا تفارقها لكلام الناس، يعني بالنصب على أن الفعل محذوف، أو أهلك يعني أنهم يضافون إليك، وهذه كافية في التطهير والطهارة والنقاوة. نعم.
قالت وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال صلى الله عليه وسلم أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة رضي الله عنها لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليهم أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا.
يعني رئيس المنافقين وصل به الأمر أن تكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زوجته.
وهذا فيه دلالة واضحة أن الذين يتكلمون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المنافقون قديما وحديثا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. وقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاورا الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت.
فتثاور الحيان، يعني من ثار يثور، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكن هذه الثورة حتى لا تحصل فتنة أعظم من القتل والقتال بين المسلمين. نعم.
قالت رضي الله عنها: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما، لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فارق كبدي. قالت: فبينما هم جالسان عندي،
هي بكت ليلتين ويوما من علمها إلى نزول براءتها رحمة من الله عليها. وأما النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فقد عاش هذه المحنة ما يقرب من شهر وزيادة، ما أصبره عليه الصلاة والسلام، ما أجلده عليه الصلاة والسلام، بلغ الأذى من المنافقين في عرضه وهو عليه الصلاة والسلام يسكن ثورة أصحابه حتى لا تقطر الدماء لأجله، مع أنه عليه الصلاة والسلام لو قطرت الدماء لأجله ما كان كثيرا، صلوات ربي وسلام. نعم.
قالت رضي الله عنها: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحو على ذلك، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يدل على عظيم منزلة الصديق رضي الله عنه، أصبح حاله ليس ميالا إلى ابنته لينبري للدفاع عنه، بل أصبح حاله ميالا إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يقول، وإذا بالصديق يقول: والله ما أدري ما أقول. هذا هو الإيمان التام الذي كان عليه صديق الأمة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قالت رضي الله عنها: فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن.
لا أقرأ هنا بمعنى لا أحفظ. نعم.
قالت: إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
سبحان الله، ما أعظم هذه العبارات، وهي جارية حديثة السن لكنها منبية عن فقهها وعلمها وإدراكها رضي الله تعالى عنها. خرجت من البلاء كالذهب الخالص.
قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت أنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها.
الحمد لله الذي أنزل في شأنها قرآنا يتلى، ومع هذا نجد بعض ضعاف النفوس قلال الفهوم ممن هم للنفاق أقرب يتكلمون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام الذي تكلم به ابن أبي سلول، وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى أراد بها خيرا إبراء لعرض نبيه صلى الله عليه وسلم.
قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه ويضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك، فقالت أمي قومي إليه، فقالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه، العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءته قال أبو بكر الصديق
الآيات العشر التي أنزلها الله من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، من ها هنا إلى قوله تعالى وأن الله رؤوف رحيم، هذه الآيات العشر فيها براءة أم المؤمنين عائشة كما قال العلماء رحمهم الله بالنص والقياس والفطرة، وفيها براءة أم المؤمنين عائشة أكثر من عشرة أوجه. نعم.
قالت فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا.
من يستطيع منا أن يصل إلى هذه المرتبة؟ رجل من قرابته وهو ابن خالته يتكلم في ابنته ثم بعد ذلك ينفق عليه أبد الدهر، سبحان الله، دليل على عظيم امتثالهم لأمر الله تعالى، لا ينظرون إلى رغبات أنفسهم وإنما يتبعون المنزل ولا يلتفتون إلى النفس. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك.
هذه القصة أيها الإخوة من أعظم القصص التي تدل على عظيم حماية الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله لم يجعل البراءة بنص الحديث وإنما جعله في القرآن. نعم.
قال رحمه الله: باب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وقال مجاهد: تلقونه يرويه بعضكم عن بعض، تفيضون تقولون،
يعني تلقونه يقولون ويقولون، هذا معناه في العامية عندنا، يقولون صار كذا، يقولون صار كذا، هذه مصيبة المصائب. وكالة يقولون عنه: بئس مطية الرجل قال أو يقال أو ظن أو إلى آخره. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان عن حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان أم عائشة أنها قالت لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها.
الله.
قال: باب. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال: حدثنا إبراهيم موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: ابن أبي مليكة سمعت عائشة تقرأ: إذ تلقونه بألسنتكم.
معنى واحد، تلقونه وتلقونه. نعم.
باب.
تنقلونه، لا ينبغي الإنسان ينقل كل ما يقول. نعم.
باب. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا.
هذا الحديث في البخاري أن الله أنزل آيات تتلى، لما ظن مسلم أن أحدا يتهم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في عرضه، المشركون على شركهم والكافرون على كفرهم يعلمون نقاوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونقاوة أهل بيته وأصحاره، ولهذا لم يؤثر عن أحد من الكفار والمشركين أنهم تكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم المنافقون.
نعم. قال رحمه الله:
ضعف إيمانه ممن تلقى أخبار المنافقين. نعم.
باب. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.
هذا دليل عقلي على أن الإنسان يجب عليه أن لا يتكلم في مثل هذه المسألة. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بها، فإن العقل يدعو للإنسان لا يتكلم في مثل هذا الأمر ما دام لم يرى ولم يسمع مباشرة، وإنما قيل وروي وظن. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة رضي الله عنها وهي مغلوبة قالت: أخشى أن يثني علي، فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه المسلمين. قالت: إذنوا له. فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء، ودخل ابن الزبير خلافه. فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي ووددت أني كنت نسيا منسيا.
هذا من عظيم خوفها، وهذا الدليل على عظيم إيمانها رضي الله تعالى عنها، وهي والله وبالله وتالله زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم أن ابن عباس رضي الله عنهما استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر نسيا منسيا. قال: باب. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها، قلت: أتأذنين لهذا؟ قالت: أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان: تعني ذهاب بصري. فقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت: لكن أنت.
حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ممن خاض في هذه الفتنة ووقع في هذه الزلة، فأقيم عليه الحد، والقاعدة عند أهل السنة أن من يقيم عليه الحد فذلك كفارة له. أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على حسان فجلد 80، وكذلك على مصطح، وكذلك على حمنة بنت جحش. وبعد أن أقيم الحد على حسان قال رضي الله تعالى عنه أبياتا يصف فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فكان من أبياته في حقها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. الله أكبر. نعم. وخير من هذا كله قوله تعالى: الطيبون للطيبات، والطيبات للطيبين، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا نص القرآن. فمن يعتقد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طيب فلا بد أن يعتقد أن زوجته طيبة، ومن يدرك أنها أم المؤمنين عائشة عند الطيب فهو يصفها بالطيبة. هذا حال المؤمنين: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وأحدنا ونحن من أفراد الناس لا يرضى أن يتحدث أحد في عرضه، في زوجته، فكيف نرضى أن يتكلم في أم المؤمنين بنص القرآن: وأزواجه أمهاتهم. هذه الآية نزلت بعد حادثة الإفك. وكذلك قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. تأملوا الأوصاف: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكار. من هي البكر الآن؟ عائشة رضي الله عنها. هذه الصفات كلها موجودة في أمهات المؤمنين. ما الدليل؟ ها؟ لم يبدل، لأن الله لم يبدلهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقهن. ولو لم تكن هذه الصفات موجودة فيهن لأبدل الله نبيه، لأن الله يقول: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. فلما لم يحصل الإبدال دل على أنهن كاملات في هذه الصفات. هذا لمن يفقه القرآن. نعم.
قال رحمه الله: باب، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبانا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال: دخل حسان ثابت على عائشة فشبب وقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت: لست كذاك. قلت: تدعين مثل هذا يدخل عليك؟ وقد أنزل الله: والذي تولى كبره منهم. فقالت: أي عذاب أشد من العمى؟ وقالت: وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على كل حال، قول مسروق هنا: والذي تولى كبره منه، فهم أن حسان هو الذي تولى كبره منه، خطأ، لأنه قد مر معنا مسندا أن الذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي بن سلول. نعم.
باب، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر وما عملت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبة فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي ويم الله.
أبنوا، فتح الباء، أبنوا أهلي يعني اتهموا أهلي.
قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي ويم الله. ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر لا غاب معي.
مقصود به صفوان، هذا صفوان رجل بدري وهو من المهاجرين الأول رضي الله تعالى عنه، وكان من خيار الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ثقته به كان يجعله في أخريات الجيش يتفقد من غاب أو من تأخر. نعم.
فقام سعد بن معاذ فقال: إذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقهم. وقام رجل بين الخزرج وكانت أم حسان بنت ابن ثابت من رهط ذلك رجل، فقال: كذبت، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح، فعثرت وقالت: تعس مصطح. فقلت أي أمي تسبين ابنك، وسكتت. ثم عثرت الثانية.
من عادة العرب أنهم يسمون النساء الكبيرات بالأم، هي ما هي أمها لكنها تقول أي أمي. نعم.
فقالت،
أو يكون على معنى الترخيم وهو حذف المضاف إليه، أي أم مصطح. نعم.
فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: تسبين ابنك. ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مصطح. فانتهرتها فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شأن؟ في أي شأن؟ قالت: فبقرت لي الحديث.
بقرت، ما معنى بقرت؟ يعني بالعامية عندنا قطت كل اللي عندها، هل الكويت يقولون خرت، صح؟ يعني طلعت كل شيء. لذلك لو قال لنا قائل: لماذا سميت سورة البقرة بالبقرة؟ ها؟ الجواب السهل: لأن فيها ذكر البقرة. طيب فيها ذكر 100 قصة ثانية، إيش معنى البقرة يعني؟ لأن في البقرة 90% من أحكام الإسلام، كل ما الإنسان شقها وبحث فيها يجد أحكام الإسلام فيها. هذا المعنى التناسب، أسماء القرآن ما هو هكذا اعتباط. نعم.
قالت: فبقرت لي الحديث. فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله. فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا، ووعكت. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام، فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقالت: أمي، ما جاء بك يا بنية؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني. فقالت: يا بنية، خفضي عليك الشأن، فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها وقيل فيها، وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه. قال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت. ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي، فقالت: لا والله ما علمت عليها عيبا، إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها، وانتهرها بعض أصحابه. فقال: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقط لها به. فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له، فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. قالت عائشة: فقتل
شيء، والله ما كشفت كنف أنثى قط. هذا كلام صفوان رضي الله تعالى عنه. نعم.
قالت عائشة: فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت: وأصبح بوايا عندي فلم يزال حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد عائشة، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت وقد جاءت امرأة من أنصاري فهي جالسة بالباب، فقلت ألا تستحي من هذه المرأة تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي فقلت أجبه، قال فماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت أجيبيه، قالت أقول ماذا؟ فلما لم يجيبه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت أما بعد، فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله عز وجل يشهد إني لصادقة، ما ذاك بنافعي، ما ذاك بنافعي عندكم؟ لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم، وإن قلت إني فعلت والله.
هذا فيه دلالة، قولها وأشربته قلوبكم، في هذا دلالة أن المقولة أصبحت كبيرة وكثيرة من كثرة ما يتناقلها الناس، أصبح الكل يكاد يصدق بهذا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قالت رضي الله عنها وإن قلت إني فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن قد باءت به على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا، والتمس اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
ونعم ما فعلت، وكلت أمرها الشهيد السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم.
وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا، فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبواي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، فقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول أما زينب ابنة جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا، وأما أختها حملة فهلكت في من هلك. وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت، والمنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم هو وحملة. قالت فحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا، فأنزل الله عز وجل ولا يأتري أولو الفضل منكم إلى آخر الآية، يعني أبا بكر، والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يعني مصطحا، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حتى قال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا، وعاد له بما كان يصنع. قال رحمه الله باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات في الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن به. قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا إبراهيم نافع عن الحسن المسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذنا أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرنا بها.
الخمار هو شيء من القماش يوضع على الرأس ثم ينزل على الوجه وعلى العنق فيكون ذلك ساترا لرأسها كلها، هذا هو التفسير الذي عليه عامة اللغويين. وقال بعضهم إن المقصود بخمرهن على جيوبهن أنها تضع الخمار على رأسها فتغطي شعر رأسها ثم تنزلها على رقبتها والوجه غير داخل في هذا، ولا لا صح إن شاء الله، هو ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية، وهو قول عامة الحديث أن المقصود بالخمار تغطية الوجه، ومنه تخمير الآنية وهو تغطية الوجه. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية؟ إيش معنى خمروا الآنية؟ غطي وجوهها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح،
صلى اللهم على نبينا محمد. إن شاء الله نلتقي السبت القادم، والحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم، يعني هو من الرجال وحملة من النساء، ضعيفة الإيمان، ضعيفة الإيمان، لذلك الحد كفارة. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول؟ أقامها على الثلاثة ولم يقمها على، لأن الحد لا تكفر ذنوب الكافر والمنافق. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ما في شك أن المقصود به هو العلماء. نعم، كل علم في القرآن والسنة فالمقصود به العلماء بالشرع، هذه صفتهم العملية، هذه صفتهم العملية. وفي قوله إنما يخشى الله من عباد العلماء صفتهم القلبية، العلماء لهم صفات قلبية وقولية وعملية. صفاتهم القولية أنهم أهل ذكر، صفاتهم القلبية أنهم أهل خشية، صفاتهم العملية أنهم أهل عبادة وقنوت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك، وأن يبلغنا وإياكم مبالغ العلماء ومنازلهم. نعم.
تفضل. الجزع والظفار. الظفار.
نعم، أظفار أو ظفار. نعم.
ابن حجر يقول: فأما الظفار بفتح الواو المعجمة ثم فا بعد راء مبنية الكسر، فهي مدينة باليمن.
هي مدينة باليمن قديما، الآن ما في يمن، الآن هي في عمان. عرفت؟ ظفار الآن في عمان ولا لا؟ ساحل عمان الآن، لكن قديما ما في يمن، ما في عمان، كله يمن يمن. نعم.
يقول: في أقصى اليمن جهة هند.
إيه، ها شفت شيء؟ هذا يؤكد أنه في عمان. نعم، صحيح. تفضل يا أبو عمر. على قول سعد سميك أنه حبشي معناه الكوة. أين؟ بالضبط، يوضع فيها الحاجات والأغراض، مثل الآن هذه. شوف الآن هذه لو سكرناها من خارج وضعنا فيها الأغراض. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.